الله سبحانه سواء كان أمام الناس أو كان غائبا عن الناس، والله سبحانه وتعالى غائب عنه يعني لا يراه، لا يرى ربه، ومع ذلك يخافه بالغيب لأنه ما رأى الله تبارك وتعالى ومع ذلك يخافه. فالغيب يعني أن الله تعالى غائب عنه لا يراه، وهو أيضا غائب عن الناس، وهذا يدل على كمال الإيمان. ولذلك جاء في الحديث: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والعكس، الناس يأتون بحسنات كالجبال يجعل الله باء منثورا. من هم يا رسول الله؟ قال: قوم إذا خلوا من محارم الله انتهكوا. الفرق، هذا لما خلا ذكر الله بكى، وهذا لما خلا انتهك محارم الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يحب الذي يخافه في الغيب، يعني الله غائب عنه يخافه وهو لم يره، ويخاف الله وإن لم يطلع عليه أحد، لأنه يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى. وذاك كثر كلام أهل العلم في حفظ السرائر، الله الله في السرائر، لأن هذا دليل على الصدق، دليل على قوة الإيمان. أما الذي يتشجع أمام الناس وإذا غاب عن الناس فعل الأفاعيل، هذه أضعف إيمانه، أنه يترك المعاصي أمام الناس ويفعل بعض الطاعات أمام الناس، لكنه إذا خلا هذا الاختبار الحقيقي له، إذا خلا بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا هو الاختبار الحقيقي، هل هو يخشى الله تبارك وتعالى أم أنه يترك المعاصي خوفا من الناس أو حياء من الناس، وليس خوفا من الله ولا حياء من الله تبارك وتعالى. فيجب على المؤمن أن يحذر كل الحذر من أن يكون ذا وجهين، إذا كان أمام الناس فهو صالح تقي يظهر، قد يبالغ في إظهار النسك، يسمى هذا التنطع، إذا كان أمام الناس يبالغ في إظهار النسك والعبادة والورع والتقوى، وإذا غاب فعل الأفاعيل. هذا ولهذا يدل على خبثه، أن الإنسان يعبد الناس وليس يعبد الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب العبادة التي تكون بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الواجب على المؤمن أن يحفظ السر مع الله تبارك وتعالى، ومن حفظ السر مع الله وفقه الله ورضي الله عنه، فتح له أبواب العلوم وأبواب العبادات وأبواب الطاعات والخيرات. ومن لم يحفظ السر مع الله فإن الله سبحانه وتعالى سيسخط عليه ولا يبالي بأي واد هلك. واعتبر بالدنيا بحال الملوك مع من يأتمنونهم ويقربونهم ويفضون إليهم بأسرارهم. من حفظ غيبة الملك وسره قربه ورفعه، وربما يعطيه شيئا كثيرا، يعني يعطيه من الميزات ويعطيه من الأموال وصلاحيات شيئا كثيرا، ليس أنه جربه أنه يحفظ سره ولا يبوح به وينصح له في حضوره في غيبته. والذي يبيح بسر الملك يبطش به، كيف يؤمنه ويقربه ثم يغدر به ويخونه ويخرج أسراره في الغيب، قد يكون فيها ضرر على الملك فيبطش به. إذا كان إنسان الناس يخافون خوفا شديدا من الملوك وإظهار أسرارهم إذا تمنوا وقربوهم، فكيف برب العزة والجلال ملك الملوك جل وعلا؟ إذا قربك الله وهداك ومن عليك بشيء من العلم أو فتح عليك شيء من العبادات وميزك عن غيرك بأن حبب إليك الإيمان حبب إليك الطاعات، فاحذر أن تخونه بالسر، فإنه قد يسخط عليك ويبعدك. فالحذر الحذر من السرائر، والواجب المؤمن يحفظ سره مع الله تبارك وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي بقلب تائب منيب من الإنابة والرجوع، أي راجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والعبادة والطاعة، وجاء بقلب منيب، فيعني لقي الله تبارك وتعالى بقلب سليم قلب منيب، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العبرة كلها بالقلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ليس العبرة بكثرة العمل، قد يعمل بعض المنافقين أعمالا كثيرة، وبعض الخوارج يعملون أعمالا لا يعملها أهل السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاته صيامه عند صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لماذا؟ لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون ولا يتعلمون من أهل العلم، فإنهم تركوا الصحابة رضي الله عنهم وأعرضوا عنهم ولم ينتفعوا بعلمهم بل كفروهم استحلوا دماءهم وأموالهم، هذا غاية الضلال والعياذ بالله. فالعبرة ليست بكثرة العمل فقط، وإن كانت كثرة مطلوبة، لكن الأعظم هو صلاح القلب وسلامة القلب من الرياء والسمعة، من الخوف من غير الله أو من حب غير الله أو من التوكل على غير الله، لأن القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم تبلى السرائر أي تختبر، فيوم القيامة تخرج السرائر، يخرج السر، هذا عنده صدق، هذا عنده إيمان، هذا عنده نفاق، هذا عنده كذب، كان
وهو خبيث
من أجل المناصب، من أجل شيء من هذا القبيل. فكل يجازى بما في قلبه من الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن يشتغل بصلاح قلبه. وإذا قال بعض العلماء كلمة جميلة في هذا، سئل بعض العلماء ظن الإمام أحمد رحمه الله، قيل أيهما أفضل كذا أو كذا، سئل عن يعني أعمال من الفضائل، قال انظر للأصلح لقلبك فافعله، يعني سأل الضال عن أيهما أفضل أن يجاور في مكة ولا في المدينة، قال انظر للأصلح لقلبك فاعمل. لأن هذه كلمة جامعة، كلمة دعاء الفقه رحمه الله، أن الإنسان قد يحرص على عمل فاضل ولكنه لا يطيقه فلا يستقيم عليه ولا يخشع فيه ولا يصلح قلبه عليه، فينبغي أن يترك العمل الأفضل ويذهب إلى المفضول الذي يناسبه ويستطيع. هذا ما أخذ من الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فالإنسان ينبغي له أن يعتني بصلاح قلبه، يكون هو الهاجس، هو الديدن الهم، كيف يصلح قلبه بتدبر القرآن، بزيارة المقابر، بمجالس الصالحين، بقراءة سير السلف، بالأكثر من الصلاة والصيام وقيام الليل والدعاء والذكر والتضرع، البعد عن المناصب، البعد عن التجارات التي قد تفسد قلبه، البعد عن مجالس السيئين، البعد عن النظر في القنوات الخليعة والمقاطع السيئة، سماع الأغاني، سماع الغيبة والنميمة، وهكذا أشياء تفسد القلب وأشياء تصلح القلب. إنسان العاقل يحذر من المفسدات ويحرص على الإصلاح. من المفسدات كثرة الأكل، كثرة الطعام، أن تورث قسوة القلب والضعف والاسترخاء، كثرة النوم وكثرة الكلام وكثرة الضحك، فضول المباحات، هذه مما يقسي القلب. جاء في الحديث إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه الترمذي جيد. فينبغي الإنسان أن يحذر من الأشياء التي تقسي قلبه. ولذلك ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط ولا مرة، نفي عام، إنما كان يتبسم، لأن كثرة الضحك والقهقه تدل على خلو القلب من الهم والخوف من الله والاهتمام بأمر الآخرة. إنسان فارغ لا هم ولا الدنيا والضحك والنكت، وإذا اجتمع بعض الناس في الاستراحات يعني ضحك من أول جلسة إلى آخره، نكت وضحك وقهقه وتعليق وكلام سفه، ويخرج كل واحد قلبه قاسي، ولا في ذكر، لا آية ولا حديث ولا كلمة نافعة، إنما تعليق ونكت وضحك وقهقه طوال الجلسة. ويحب بعضهم بعضا، يحبون النكتي، يقول فلان والله نكتي يقطع السبب من الضحك، يحرصون عليه، يبحثون عنه، ويفرحون به إذا حضر، ويسألون عنه إذا غاب، لأنه يضحكهم. ليس هذا من شأن المؤمن، مؤمن جاد في حياته، يقوم على طاعة الله وعلى عبادة الله، ويصلح قلبه بما يصلحه من الأعمال الظاهرة والباطنة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذكر المفسرون أن السلام يشمل ثلاثة أشياء، ادخلوها بسلام يشمل ثلاثة أمور. أمر الأول أنه السلام يعني السلامة من النار والنجاة من النار، أن أهل الجنة يدخلون الجنة وقد سلموا من النار، إن لم تصبهم النار لا قليلا ولا كثيرا، هؤلاء من السابقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يدخل الجنة بسلام أي لا يعذب، لا يناله شيء، لا في الموقف ولا على الصراط ولا في أي، ولا في القبر ولا في غيره، يسلم من كل أنواع العذاب حتى يدخل الجنة سالما من عذاب الله بسبب إيمانه وعمل الصالح. الثاني، معنى الثاني أنه إذا دخل الجنة يدخلها بسلام، أي يسلم في الجنة، يسلم من الأمراض، يسلم من الحزن، يسلم من الهم، يسلم من المصائب، يسلم من الهرم والموت، سالم من كل آفة. الجنة اسمها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، أي السلامة من جميع الآفات، كل أنواع الآفات أهل الجنة سالمون. إذن السلام قبل الدخول وسلام بعد الدخول، والثالث تسليم الله تبارك وتعالى، وكفى به شرفا وفضلا، رب العز والجلال يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. يعني الآن لو سلم عليك شخص له قيمة تفرح ولا لا؟ تفرح، والله فلان سلم عليك. فكيف إذا سلم عليك رب العزة والجلال يطلع على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة سلام عليكم. والملائكة كذلك سلمون على أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هل في شرف أعظم من هذا؟ ما فيه، هذا أعظم شرف، رب العزة والجلال سلم على أهل الجنة، الملائكة الكرام يدخلون عليه من كل باب، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل ما التفت وإذا أمامه ملك كريم يسلم عليه سلام عليكم أهل الجنة. فهذا غاية الشرف. والعكس بالعكس، غاية الخزي والعار دخول النار، والعياذ بالله. غضب الله ولعنه طرده والملائكة تلعنهم والكون كله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون, كل من يتأتى منه اللعن يلعن أهل النار والعياذ بالله, ذلك الخزي العظيم ودخول النار والعياذ بالله. فالعاقل يطلب لنفسه هذا الشرف لأنه بالإمكان بالإيمان والطاعة واجتناب المعاصي والمحرمات, ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يحرم على عباده شيئا نافعا, إنما حرم الضار. الزنا نافع ولا ضار؟ ضار, ولا يرضاه الإنسان لنفسه. من يرضى الزنا لأمه لأخته لابنته؟ ما أحد يرضاه, هذا شر. الربا أكلم الناس بالباطل, ما أحد يرضى أن أحد يرابي ويأخذ ماله بالباطل. كذلك الكذب, العقوق, القطيعة, الظلم, الغيبة, النميمة, كل المعاصي ضارة وسيئة, وذلك حرمها الله تبارك وتعالى. كما أن الإنسان بطبعه يحذر السموم الضارة للبدن, إذا علم أن هذا الطعام متعفن أو انتهى تاريخه يأكله أو يشربه لا, يقول هذا ضار ما أشربه, مع أنه ما أحد يمنعه منه لكنه يمتنع بطبعه لأنه يرى يعلم أنه ضار. إذا أي ما أعظم ضرر؟ اللبن انتهى تاريخه ولا الزنا أو ربا أو ما شابه من الفواحش؟ ما في مقارنة, هذا يضر البدن وهذا يضر الدين, وضرر الدين أعظم لأن ضرر الدين يؤدي إلى نار جهنم, وضرر البدن مهما عظم يؤدي إلى الوفاة. والناس كلهم يموتون, كل يموت, لكن ضرر الدين يؤدي إلى النار والعياذ بالله. إذن العاقل يستجيب لله سبحانه وتعالى ويطيع ربه لأنه يعلم أن الله لا أمره إلا بما هو نافع ولا ينهاه إلا عما هو ضار, ومن عصى الله فهو سفيه لا عقل له, ولو كان يصنع الطائرات ويصنع الصواريخ ويصنع الأجهزة وما شابه ذلك فهذا ليس بعقل. العقل هو ما ينجيك من النار ومن سخط الله يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عباد الصالحين وأن يوفقنا ويحب ويرضى, إنه جواد كريم. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.